أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مخاطر السيولة، السبب المهم في البنوك والمصارف، كلها السيولة، وجود النقد عند هذه البنوك. ازدادت هذه السيولة والنقد عند المصارف والبنوك، ارتفعت قيمتها عند الجميع، ونقصت قيمتها المعنوية أيضا. ذكرنا أسباب تعريف مخاطر السيولة، وذكرنا أسباب مخاطر السيولة، ومن أجل ذلك وغيره يجب أن تضع البنوك في اعتبارها الطبيعة الفريدة لكل من أعمالها البيئة، تجعل من كل أعمالها البيئة سوق، وسوق رأس المال، فيجب التحقق مما يلي. فإذا أرادت البنوك أن تقوم بأعمال صحيحة في جملة بيئتها وجملة أعمالها، فلا بد التحقق لما بما يلي: أليف، المشاركة النشطة لمجلس إدارة البنك في وضع استراتيجية فعالة لإجراء عمليات السليمة لقياس ومراقبة السيولة. ب، وجود نظام فعال للمراقبة وإعداد التقارير. جيم، توافر القدرة التمويلية الكافية بما يتضمن قدرة المساهمين واستعدادهم لتقديم رؤوس أموال إضافية إذا لزم الأمر. ها، اختيار علماء اقتصاديين وفقهاء أذكياء لمعرفة وسائل الخروج عن المخاطر والأزمات، وكبح جماحها وفق المبادئ القويمة التي تقوم عليها المؤسسات المالية الإسلامية. وعليه لا بد من تحديد قياس السيولة بواسطة إنشاء تدرج لآجال الاستحقاق. نعرف أن الذي يأخذ من هذا البنك قروض لها آجال متعددة، آجال قريبة، آجال متوسطة، آجال بعيدة. تعرف البنك يا مصرف والبنوك تعرف هذه الأمور. الخروج بل حينئذ تدرج الآجال الاستحقاق قائم على أساس معدل زمنية ملائمة، وأي زيادة أو نقصان في أي فترة تمثل الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة. لابد أن تعرف هذه الهيئة هكذا، وهو ما يطلق عليه صافي متطلبات التمويل، فتعرف ما هو الداخل وما هو الخارج وما هو الصافي الذي باقي. وبالتالي صافي متطلبات التمويل، وبالتالي تتخذ إدارة البنك القرار بشأن كيفية سد هذه الفجوة عبر إدارة الأصول أو إدارة الخصوم. إما أن يدير الأصول التي هي موجودة عنده، أو الخصوم التي أخذوها هذه الأموال كيف يدارها، أو إدارة الاثنين معا. ومن جميع ما تقدم يظهر أن مخاطر السيولة من أهم المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، ويمكن تلخيص الأسباب كما يلي: السبب الأول، محدودية عدد الأدوات المتوافرة التي تتوافق مع الشريعة بالمقارنة مع البنوك التقليدية. البنوك الإسلامية لها حدود ولها قواعد شرعية وأحكام شرعية لا يمكن أن تتعداها، بخلاف البنوك والمصارف التقليدية إذ تعتمد على الفوائد والأرباح. البنوك الإسلامية ليست لها هذه الفوائد والأرباح، فلا بد أن تعرف هذا. هذه محدودية في البين مع الأدوات المتوافرة للبنوك التقليدية، وتحديدا أدوات الدين الخاصة بسوق التداول بين البنوك والسوق الثانوية، فإن منع البنوك الإسلامية من الاقتراض بالفائدة وعدم وجود سوق مالي نشط بين البنوك أمامها يحد من قدرتها على إدارة وضع السيولة لديها على نحو فعال. ما موجود توافق بين البنوك الإسلامية حينئذ وتعاون بينهما، فيكون كل بنك له هذا هو السبب الأول. السبب الثاني، محدودية نطاق السوق الثانوية الخاصة بالبنوك الإسلامية والقيود المفروضة على تعاملاتها بهذا السوق، ويعزى السبب في هذا إلى القيود التي تفرضها الشريعة على تداول المطالبات المالية ما لم تكن مربوطة بأصول حقيقية. المقترضون يقترضون من البنك، هؤلاء إما يدفعون الدين أو يؤخرون الدين أو لم يسدد الدين أبدا. قيود مفروضة على البنوك، ليست مثل القيود بنوك التقليدية حيث إذا لم يدفع إما أنه يسجن أو أنه يغرم ويضمن كل أمواله ويأخذون كل أمواله. لا يوجد هذا في البنوك الإسلامية. السبب الثالث، عدم إتاحة خيار نافذة الخصم الذي تقدمه البنوك المركزية باعتبارها مقرض الملاذ الأخير. البنوك التقليدية أينما وقعت في أزمة ملاذها الأخير البنك المركزي في كل بلد وكل، ويرجعون ويقترضون ويدفعون الأموال، بينما البنوك الإسلامية ليست لها هذا، لأن البنك المركزي يدفع المال ويأخذ الفوائد، ليست بدون فائدة تعطي. فحينئذ هذه البنوك المركزية لا يمكن التعامل معها. بنوك الإسلامية لا يوجد لها هذا الملاذ الأخير، فحينئذ مثل ما هو متاح للبنوك التقليدية إذ لا تتمكن الأولى من الاقتراض بالفائدة، فإن البنوك الإسلامية لا يمكنها أن تقترض من البنوك المركزية المال مع الفائدة، بينما بنوك التقليدية يفعلون ذلك. وهناك سببان آخران سنذكرهما إن شاء الله.